أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأسرته الطاهرين، والله الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لا يقال هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. كان الكلام حول الاعتراضات التي اعترض بها على الاستدلال بحديث التي اعترض بها على ما أجاب به الشيخ الآخوند قدس سره على الاستدلال بحديث الإطلاق. وبلغ الكلام فعلا إلى الاعتراض الثالث، حيث يأتي المعترض ثالثة ويقول: ما حاصله أنكم ذكرتم بأن الحكم بالإباحة إن كان بعنوان أنه مما لم يرد فيه النهي لكان الحكم حينئذ مختصا بالطائفة الأولى من طائفتي مصادق مشتبه التحريم، ولا يشمل الطائفة الثانية من الأفراد المشتبهة. هذا الذي أفدتموه في الجواب عن الاعتراض الثاني مسلم فيما إذا لم يكن لدينا سبيل آخر لشمول الطائفة الثانية من الأفراد المشتبهة. والحال أنه هناك طريق آخر لشمولها، ألا وهو من خلال عدم الفاصل. ببيان أن الأمة بين من يقول بالاحتياط الشبهات التحريمية جميعا سواء في الطائفة الأولى أم في الطائفة الأخرى، وهم الأخباريون، وبين من يقول بالبراءة فيها جميعا كذلك، أي بلا فرق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وهم المجتهدون. فالقول بالإباحة في خصوص ما لم يعلم ورود النهي فيه، أي في خصوص الطائفة الأولى، دون ما إذا علم إجمالا بورود النهي فيه في زمان والإباحة في زمان آخر، واشتبه السابق باللاحق أي دون الطائفة الثانية. ماذا هذا القول؟ فالقول بالإباحة في خصوص الطائفة الأولى دون الطائفة الثانية قول ثالث ينفيه عدم القول بالفصل، وحيث أننا أثبتنا في الطائفة الأولى ببركة أصالة العدم، شنو أثبتنا؟ أن مشتبه الحرمة مباح ظاهرا، فبضمة عدم الفصل المذكور نثبت الحكم بالإباحة في الطائفة الثانية أيضا، وبالتالي سيكون الدليل مساويا للمدعى لا أخف منه. ولكن أجاب المصنف قدس سره عن هذا الاعتراف بقوله فإنه يقال. وحاصل ما أجاب به أن لا نسلم عدم الفصل واقعا بين طائفتي مصادق مشتبه الحرمة، وأن التلازم في الحكم بالإباحة ثابت بينهما أي بين الطائفتين، إلا أن هذا بمفرده لا يكفي في أن حكما إذا ثبت في طائفة ثبت في الأخرى، بل إنما يثبت الحكم فيما إذا كان الدليل المثبت للحكم بالإباحة في الطائفة الأولى دليلا اجتهاديا وأمارة معتبرة، باعتبار أن الأمارة مثبتاتها حجة أيضا فتثبت لوازمها وملازماتها. وأما إذا كان دليل الطائفة الأولى أصلا عمليا وهو الاستصحاب كما في مفروض الباحث، فإن الأصل العملي إنما يثبت مؤداه فحسب، ولا يثبت لوازمه وملازماته، ولا يتعرض لحكم ملازماته، لأن ذلك يكون من الأصل المثبت. والأصل المثبت غير حجة كما قرر في محله، وعليه فلا يتسنى لنا ببركة الاستصحاب أن نثبت الحكم في الطائفة الثانية، فلا يتسنى لنا ببركة الأصل العملي أن نستوضح حكم الطائفة الثانية، وبالنتيجة فيكون الدليل أخف من المدعى. توضيح الجواب بمثال: مثلا إذا قلنا بالملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده، فإن ثبت الأمر بالدليل الاجتهادي كما إذا ثبت الأمر بالصلاة الثابت بمثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، ثبت ملزومه أو ثبت ملازمه وهو النهي عن ضده، عن ضد الصلاة كالاشتغال بالكتاب مثلا، فيما إذا ضاق وقت الصلاة. وأما إن ثبت الأمر بالأصل العملي كاستصحاب وجوب الصلاة في مورد، فلن يثبت ملازمه المذكور باعتبار أن اللوازم والملازمات لا تثبت بالأصول العملية كما حرر في محله وفي المقام. وفي المقام إن كان المثبت للحكم بالإباحة في الطائفة الأولى فيما لم يعلم ورود النهي فيه، ها؟ إن كان المثبت للحكم بالإباحة هاي الطائفة، أي في الطائفة الأولى، هو الدليل الاجتهادي فلا إشكال في ثبوت الفرد الآخر الملازم لما لم يعلم ورود النهي فيه، أعني مجهول الحرمة. وأما إن كان المثبت للحكم بالإباحة في في الطائفة الأولى هو الأصل العملي وهو الاستصحاب كما في مفروض الباحث، فلا يكاد يجدي. لما؟ فإن الأصل العملي مما لا يمكنه إثبات اللازم. ما هو اللازم؟ وهو الإباحة في الفرد الآخر الذي علم إجمالا بورود النهي فيه في زمان والإباحة في زمان آخر. ليش لا يمكنه إثبات اللازم؟ لما قرر في محله من عدم حجية الأصل العملي في اللوازم والملازمات. فالنتيجة أن الدليل مهما كان أخف من المدعى لو حكمنا بالإباحة بعنوان أنه مما لم يرد فيه نهي، وهذا هو أو هي الفلسفة والنقطة في إصرارنا في البحث السابق على أن يكون الحكم بالإباحة بعنوان أنه مشكوك الحكم لا بالعنوان الثاني. ثم بعد أن أجاب قدس سره بهذا الجواب عن الاعتراض الثالث أمر بالفهم أخيرا، ولعله إشارة إلى أن المثبت للإباحة في الطائفة الأولى فيما لم يعلم ورود النهي فيه ليس المثبت للإباحة ليس هو العاقل حتى يعجز، يعني من الأصل حتى يعجز عن ثبوت الإباحة. ما لو علم يعني في الفرد الآخر يعني في الطائفة الثانية كماذا المثبت الإباحة ليس هو الأصل بل الأصل في الطائفة الأولى إنما ينقح الموضوع، وأن هذا الموضوع مما لم يرد فيه نهي فيشمله بعد ذلك حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وهذا الحديث دليل اجتهادي بناء على كون الورود فيه بمعنى الصدور كما تقدم من المصنفين لا بمعنى الوصول إلى المكلف. والدليل الاجتهادي مثبتاته حجة فيثبت لازمه وملازمات وملازمه، أي فيثبت هذا الحديث الذي هو دليل اجتهادي لازمه عن الإباحة في الفرد الآخر، أي في الطائفة الثانية، وبالتالي يكون الدليل مساويا للمدعى. فيريد في أمره بالفهم والله العالم أن يقول بأن الأصل يعني الصحاب لم يكن هو المثبت للإباحة في الطائفة الأولى، بل الأصل إنما شغله ووظيفته أنه نقح الموضوع، وأنه مما لم يرد فيه نهي عند ذلك سيشمله حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وهو دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي حجة في مثبتاته أيضا، فيثبت الإباحة في الطائفة الثانية. قال رحمه الله: لا يقال بالاعتراض الثالث. هذا يعني ما أفدتموه من أن الحكم بالإباحة إن كان بعنوان أنه مما لم يرد فيه نهي لكان مختصا بمن بالطائفة الأولى، ولا يشمل الطائفة الثانية من الأفراد المشتبهة، وبالنتيجة يكون الدليل أخطنيا من المدعى. هذا الذي أفدتموه مسلم لولا، يعني مسلم فيما إذا ما أجنب عن سبيل آخر لشمول الطائفة الثانية بالحكم بالإباحة، والحال أنه لا عندنا طريق آخر ألا وهو من خلال عدم الفصل. قال: لولا عدم الفصل، يعني هذا اللي انتم افدتموه في الجواب عن الاعتراض الثاني وقت مسلم وقت تام نسلم به، لولا وجود هذا الطريق، بل هذا الطريق اذا ما موجود فجوابكم تام. لولا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته، يعني عدم الفصل بين طائفتين مصادقي وافرادي مشكوك التحريم، والحال أن عدم الفصل قائم، وأن الأمة بين من يقول بالاحتياط مطلقا وبين من يقول بالبراءة، فالقول بالتفصيل قول ثالث ينفيه عدم القول بالفاصل. وحيث أن أثبتنا في الطائفة الأولى ببركة أصالة العدم أن مشتبه التحريم مباح ظاهرا، فبضميمة عدم الفصل المذكور نثبت هذا الحكم في الطائفة الثانية أيضا، فيكون الدليل مساويا للمدعى. الآخون في مقام الجواب يقول: وإن لم يكن بينهما الفاصل، يعني شنو وإن لم يكن؟ عبر بلسان السلب، يعني أن نسلم عدم الفصل بين الطائفتين وأن التلازم في الحكم في الإباحة ثابت بينهما. فنسلم نقول وإن لم يكن بينهما الفصل، يعني شنو؟ يعني عدم الفصل أكو بينهم، عدم الفصل موجود مو فصل، تلازم أكو. سلمنا إلا أنه هذا بمفرده لا يكفي، يعني مجرد أن هذه الطائفة وهذه الطائفة متلازمان بمجرد أنه يثبت حكم في طائفة رأسا من لازمه أن ذاك الحكم يثبت في تلك الطائفة الأخرى، هذا لا يكفي، هذا يحتاج إلى شنو؟ متمم. ما هو؟ يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى أمر، وهو أن دليل الطائفة الأولى لابد أن يكون دليل اجتهادي، بل هذا يشتغل لأن مثبتات الدليل الاجتهادي شنو؟ حجة. يعني مثل ما يثبت مؤداه يثبت شنو؟ لازمه. أما إذا كان دليل الطائفة الأولى أصل عملي كالاستصحاب مثلا، الأصل عملي يثبت بس مؤداه، ما إذا اشتغل بعد بلوازمه، لأنه إذا قلنا يثبت لوازمه فسراح يصير الأصل مثبت، والأصل المثبت ليس حجة. قال إلا أنه إنما يجدي متى يجدي فيما، يعني منو يجدي؟ هذا عدم الفصل، هذا التلازم الثابت بين الطائفتين، متى يجدي؟ فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها يشير في الطائفة الأولى الدليل الاجتهادي، إذا كان مو إذا كان الأصل عملي. فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل للأصل، والحال في مفروض البحث شنو؟ الأصل عملي، وهذا ليس بحجة في لوازم في ملازماته. فيبقى الدليل ماذا الأخذ يقول؟ ويبقى الدليل أخف من المدعى، فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرناه خارجا، وأنه يريد أن يرجع رحمه الله، وأن الدليل لا يكون مساوي للأخف، لأن الأصل لأن المثبت للحكم بالإباحة في الطائفة الأولى مو هو الأصل حتى يعجز عن ثبوت الإباحة وين في الطائفة الثانية، بل الأصل إنما نقح بس الموضوع. فإذا نقح الموضوع بعد أكثر من هذا ما له علاقة، يجي ذاك الحديث بإطلاقه شنو؟ يشمل هذا الموضوع، وذاك الحديث إنما هو دليل اجتهادي، ودليل اجتهادي حجة في مثبتاته. هذا كله ما يتعلق بالدليل الثاني من الأدلة على البراءة، ألا وهو السنة. الدليل الثالث من أدلة الأصوليين على البراءة في الشبهات البدوية، وما لو كان الشك في أصل التكليف هو الإجماع. وقد بين الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل هذا الإجماع بعدة أنواعه من المحصل والمنقول، القولي والعملي، التنجيزي والتعليق، ومن الأصول والأخبار، وهكذا. أما صاحب الكفاية رحمه الله فلم يرتضي بهذا الدليل دليلا معتبرا على البراءة، فأفاده قدس سره أن نقل الإجماعي في المسألة موهول جدا. ولو قلنا باعتبار الإجماع المنقول في الجملة على التفصيل المتقدم في محله، ليش موهول؟ وذلك لأن تحصيل الإجماع على نحو يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام وين مثل المسألة، يعني الإجماع وين مثل المسألة مما استدل فيه بالدليل العقلي كما سيأتي، والنقل من الأخبار من الآيات والأخبار المتقدمة بعيد، يعني فإن تحصيل الإجماع على هذا النحو على نحو يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام في مثل هذه المسألة مما استدل فيه بالدليل العقلي والدليل النقلي بعيد غاية البعد لجواز استنادهم فيها إلى الدليل العقلي أو النقلي لا إلى رأي الإمام عليه السلام، وعليه فلا يكون الإجماع دليلا مستقلا برأسه غير ما بأيدينا من العقل والناقل. هذا أولا. وثانيا لو سلم تحقق الإجماع المنقول في المقام، إلا أنه غير معتبر أيضا، وذلك لأنه على القول باعتباره أي باعتبار الإجماع المنقول إنما هو معتبر في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني فيما إذا لم يحتمل كونه مدرسيا، وفي المقام حيث يحتمل ذلك. ليش؟ لقوة احتمال استناد المجمعين إلى ما ذكر من الأدلة العقلية أو النقلية المستدل بها على البراءة. وعندها فإذا كان الإجماع مدركيا فلا يكون عندئذ حجة لعدم الحجية ولعدم الاعتبار للإجماع المدركي. فإذا الدليل الثالث لا يصح جعله دليلا مستقلا برأسه على المطلوب او في المقام. الدليل الرابع من أدلة البراءة الدليل العقلي او حكم العقل، ببيان أن عقل كل عاقل ووجدان كل إنسان عاقل حاكم بأن العقاب على شيء بدون بيان التكليف والمؤاخذة بدون حجة وبرهان قبيح وظلم يستحيل صدوره من المولى الحكيم. والمراد من عدم البيان الذي هو موضوع حكم العاقل بقبح العقاب، هذا حكم العقل بقبح العقاب، يقولون قبح العقاب بلا بيان. شنو المراد من عدم البيان؟ والمراد من عدم البيان ليس هو عدم البيان الواصل بنفسه، بل عدم البيان الذي يمكن الوصول إليه ولو بعد الفحص عنه، ولو بعد الفحص عنه، فإن مجرد عدم البيان الواصل بنفسه مع احتمال وجود بيان، مع احتمال وجود البيان، مع احتمال وجود بيان لو تفحص عنه لبصر عليه لا يكفي خبر. فإن مجرد عدم البيان الواصل بنفسه مع هذا الاحتمال لا يكفي في ماذا؟ لا يكفي في حكم العقل بقبح العقاب كما لا يخفى. أما لو فحصنا عنه ولم نبصر عليه وحصل اليأس عن البصر به، فلم يكن هناك بيان، فعند ذلك يستقل العقل بقبح العقاب وقبح المؤاخذة على ذلك الشيء. وإلى هذا أشار المصنف قدس سره بقوله قال: وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الضفار. يعني المراد من عدم البيان مو عدم البيان اللي واصل بنفسه، وإنما عدم البيان اللي يمكن الوصول إليه ولو بعد الفحص عنه. هذا إذا فحصنا عنه وما بصرنا عليه وحصل عندنا يأس، عند ذلك يستقل، عند ذلك راح يتنقح موضوع منه، موضوع حكم العقل بقبح العقاب اللي هو موضوع عدم البيان. قال رحمه الله: وأما الإجماع فقد نقل على البراءة، إلا أن هذا الإجماع المنقول على البراءة موهول ولو وصية، يعني حتى لو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيل مثل هذا الإجماع وين في مثل هاي المسألة مالتنا مما للعقل إليه سبيل، ومن واضح النقل، مرادنا النقل الآيات والروايات المتقدمة، يقول في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل. لاحظوا قمة السجع في عبارته رضوان الله تعالى عليه. قال فإن تحصيله بعيد جدا. وأما العقل الدليل الرابع قال فإنه قد استقل. فدليل الثالث لا يرتضيه الآخوذ رحمه الله كدليل معتبر على البراءة. وأما العقل قال فإنه قد استقل بقبح العقوبة وقبح المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول، لكن متى؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه. قال لي فإنهما أي فإن العقوبة والمؤاخذة بدونهما أي بدون الفحص واليأس عقاب فإنهما أتكون بدونهما أو بدونها بدونها أي مواني ألاحظ أنه ما يستقيم بلي بلي فإنهما بدونها يعني فإن العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة على التكليف عقاب بلا بيان ومؤاخذ بلا برهان وهما قبيحان بشهادة الودة ويستحيل صدورا من المولى الحكيم. فيستقل العقل بقبح العقوبة والمؤاخذة بدون البيان. ولا يخفى هذا دفع من المصنف لتوهم ربما يتوهم في المقام.